بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف وكذا قيل في المسكن إذا كان غاليا وأمكن تحصيل البذل ببعض الثمن والأشبه أنه لا يباع تمسكا بعموم النهي في بيع المسكن. لا زال حديثنا في ما يحقق عنوان التمكن من القدرة على الإطعام في الكفارة. وقلنا إذا كان المكلف يملك خادم، هذا الخادم يحتاج إلى خدمته، لهذا لا يستطيع أنه يعتقه، وبمورد كونه محتاج إلى خدمته لا يجب عليه العتق، لكونه كما قلنا ماذا؟ ليس مستغنيا عنه، فيسقط عنه فرض العتق. الآن على القول بأنه يتعذر عليه الصوم وينتقل إلى فرض الإطعام، وكان متمكن من استبدال هذا الخادم ببعض ثمنه، كما لو باعه واشترى ببعض ثمنه خادم وعبد آخر يخدمه، والباقي يستطيع أن يشتري فيه ماذا؟ طعام لأجل ماذا؟ الكفارة. فهل يجب عليه بيعه لأجل ذلك أم لا؟ قلنا الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قال نعم يلزم بيعه، لأنه يمكن له الغنى عنه باستبداله، وبالتالي يقدر يشتري بالفارق ماذا؟ الطعام لأجل الكفارة، ويكون ممن جمع بين الأمرين. وكذا قيل في المسكن، أما المسكن الذي يسكنه يأتي نفس الكلام، لو كان هذا المسكن غاليا وأمكن بيع المسكن، طبعا بما أنه المسكن محتاج لأجل السكنة، لهذا هو لا يجب عليه بيعه لأجل الإطعام، ولكن لأنه غاليا يمكن أن يبيعه ويشتري سكنا آخر مناسب له، والفارق في السعر والثمن يستطيع أن يشتري فيه الطعام لأجل الكفارة. فهل يقال كما يقال في الخادم إذا كان غاليا إنه يلزم بيعه لإمكان الغنى عنه؟ نعم، كذا قيل في المسكن الذي يسكنه، إذا كان غاليا وأمكن تحصين البدل منه ببعض الثمن فإنه يجب بيعه وشراء مسكنا آخر، والفارق في الثمن يجعله للإطعام من أجل الكفارة، وذلك من باب الجمع بين الأمرين، هم يجمع بين توفير السكن المناسب وتوفير الطعام ما يحقق الإطعام بفارق الثمن. نعم، قال وكذا قيل في المسكن يعني الذي يسكنه، وبما أنه يسكنه ومحتاج إليه إذا لا يجب بيعه لأجل الإطعام، ولكنه لأنه غاليا سوف يبيعه ويأخذ الفارق. إذا كان غاليا وأمكن تحصيل البدل، يعني البدل منه أنه يبيع السكن الغالي يشتري سكن آخر مناسب له ببعض الثمن، والفارق اللي يحصل بالثمن يشتري فيه الطعام للكفارة، من باب الجمع بين الأمرين. هذا ما قيل، وهو المقول عن الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط. الآن المحقق يريد يعطي رأيه، قال والأشبه إنه لا يباع تمسكا بعموم النهي عن بيع المسكن. طبعا هذا الأشبه بأصول المذهب وقواعده، إنه المسكن الذي يسكنه وإن كان غاليا لكن لا يباع لأجل أخذ الفارق من الثمن لأجل شراء الطعام للكفارة، لأن عندنا ورد روايات تنهى عن بيع المسكن والخادم في الدين على اعتبارها من مستثنيات الدين، كما قلنا اللي عليه دين سواء كان عرفي أو شرعي من قبيل الكفارة ما واجب عليه بيع خادمه حتى ولو كان غاليا، تمسكا بإطلاق الروايات اللي نهت عن بيع الخادم. وكذلك اللي عنده سكن وإن كان غاليا لا يجب عليه بيعه إذا تمسكنا بإطلاق الروايات اللي وعموم النهي اللي ورد بالروايات اللي تنهى عن بيع المسكني والخادم في الدين من جهة كونه من مستثنيات الدين. من تلك الروايات هي رواية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، وذلك إنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه. لا تباع الدار ولا الجارية، يعني الشخص اللي عليه دين من مستثنيات الدين التي لا يجب عليه بيعه، لا تباع الدار التي يسكنها. ونلاحظ الرواية عامة مطلقة، ما قيدت إنه إن لم يكن غاليا أو كان غاليا فيبيعه، ما قيدت، مطلقة لا تباع الدار مطلقا غاليا أو ليس غاليا. ولا الجارية، المقصود في الجارية هنا ما كانت للخدمة، نفس الكلام هنا، يعني في الجارية الخادمة لا تباع في الدين. وأيضا هنا إطلاق وعموم في الرواية، ما فصلت أنه هاي الخادمة هل هي غالية أو ليست بغالية، لأن لابد للرجل من ظل يسكنه اللي هو المسكن وخادم يخدمه. إذا تمسكنا بهاي عموم الرواية، لا يجب بيع الخادم الذي يحتاج إلى خدمته ولو كان غاليا، ولا يجب بيع المسكن الذي يسكنه وإن كان غاليا. وهذا الرأي تمسك به العلامة في كتابه تحرير الأحكام، والشهيد الثاني في كتابه مسالك الإفهام، تمسكوا بعموم النهي اللي ورد في الروايات، لهذا لم يوجبوا ولم يلزموا بيع الخادم الغالي ولا المسكن الغالي. نعم. ومع تحقق العجز عن العتق، المكلف اللي يحصل عند العجز عن العتق كما قلنا، أما بعدم وجود الرقبة عنده أو عدم ثمنها، أو إنه ما متمكن من شرائها لعدم وجود الباذل لها وإن كان الثمن موجود، هذا يسميه عجز. إذا تحقق العجز عن العتق، يلزم في الظهار والقتل خطأ صوم شهرين متتابعين. الشخص الحر الذي هو ليس عبد يلزم عليه في كفارة الظهار اللي يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، وفي القتل خطأ إذا حصل من عنده قتل من باب الخطأ، كما لو ضرب شخص قاصدا لضربه لكن لم يقصد قتله، أنه يجب عليه مع العجز عن العتق وين ينتقل إلى خصلة صوم شهرين متتابعين. صوم شهرين متتابعين، وعلى المملوك صوم شهر. هذا الحكم اللي ذكرناه سابقين للمكلف الحر الذي ليس هو عبد، أما المملوك اللي هو عبد عند الآخرين فهذا عليه صوم شهر، لأن عندنا روايات ذكرت إن عليه نصف ما على الحر. العبد المملوك أو الأم المملوكة عليها نصف ما على الحر، وبما أنه الحر عليه صومين شهرين متتابعين، فإذن المملوك عليه نصفه، يعني صوم شهر واحد. ولاحظ المصنف ما ذكر أنه يعتق أو يطعم، قال فقط المملوك عليه ماذا؟ يصوم شهرا واحدا. والوجه في ذلك لأنه عندنا أخبار نهت أنه العبد المملوك يعتق رقبه، لو فرضنا أنه عبد ويملك رقبة لأن جاءته بالإرث مثلا أو ماذا بالهبة مثلا، لو فرضنا، هل يستطيع أن يعتقه لأجل كفارته؟ العبد المملوك ليس له أن يعتق. وكذلك لو فرضنا أن عنده بعض الأموال قد حصل عليها من كسبه ويستطيع أن يشتري بها الطعام لأجل دفعه للكفارة، فهل يجب عليه الإطعام؟ أيضا عندنا روايات ذكرت أنه ليس له أن يطعم، وهذا قول مشهور للفقهاء. والوجه في ذلك لأن العتق والإطعام تصرف مالي، والعبد المملوك منهي من التصرف المالي إلا بإذن مولاه. فإذا سقط العتق عنه وسقط الإطعام عنه، ما بقى له من خصال الكفارة إلا ماذا؟ إلا الصوم، ويكون عليه نصف ما على الحر، ويصوم شهرا واحدا. لهذا المصنف قيد بمن؟ بأن يصوم شهرا واحدا. نعم. حتى على فرض عنده عتق رقبة، أي نعم، حتى لو فرض أنه ملك رقبة، عند أموال يكفي للإطعام، ما دام هو منهي من التصرف المالي ما يجوز له، لا يعتق ولا ماذا، ولا مثلا يطعم. وسيأتينا إن شاء الله أنه لو خالف العبد وأعتق أو أطعم يقبل لو ما يقبل منه في الكفارة، سيأتينا إن شاء الله حكمه. الآن كقول ابتدائي أنه ما يحق لي أعتق ولا يطعم لأنها تصرف مالي، وما يجوز للعبد يتصرف تصرفات مالية مع عدم إذن المولى. نعم له فقط خصلة واحدة وهو الصوم، فإذا العبد ظاهر من زوجته أو قتل خطأ مثلا عبدا مملوكا آخر، فعليه أن يصوم ماذا؟ شهرا واحدا، أي نصف ما على الحرين.
نعم.
أي نعم، هذا ورد بالروايات والأخبار أنه ليس له أن يعتق أو يطعم. نعم. فإن بس لكن لو كان بإذن مولاه يصح أو لا يصح رح يأتينا إن شاء الله. نعم. فإن أفطر في الشهر الأول، الآن نرجع نتكلم عن الحر. الحر مطلوب من عنده يصوم شهرين متتابعين، ولكنه لو أفطر في الشهر الأول يعني من شهري الكفارة، كما مثلا لو صام 20 يوما ثم بعد ذلك أفطر، نعم، من غير عذر، وهذا الإفطار اللي أفطر به من غير عذر شرعي، يعني لا لأجل مرض أو سفر أو حيض أصاب المرأة أو مثلا إكراه أو ما شابه ذلك أو إغماء، لا من غير عذر، وإنما باختياره أفطر بعد أن صام 20 يوما مثلا، استأنف يعني هذا الصوم لا عبرة به، 20 يوم اللي صامها لأجل الكفارة لا عبرة بها. لماذا؟ لأن ما متحقق بها شرط التتابع بين الشهرين، فعليه أن يستأنف ويعيد الصوم من أول يوم، لأنه يجب صوم شهرين متتابعين، وهو بإفطاره وعدم تتابعه قد انهدم التتابع عند بإفطاره، والصوم مأخوذ بالتتابع اللي هو شرط في الإجزاء عن الكفارة، فلهذا ما صامه لا عبرة به، وعليه الاستئناف والعودة وأن يصوم من أول يوم، وهاي 20 يوم اللي صامها لا أثر لها. نعم، هذا إذا كان قد أفطر من غير عذر اختياري. وإن كان لعذر بنى، يعني وإن كان قد أفطر لعذر من الأعذار التي الشارع قد أعذره فيها، كما لو صام 20 يوما وحصل عند مرض وأفطر، أو مثلا المرأة أصابها حيض، أو مثلا قد سافر لسفر ضروري، أو حصل عنده إغماء أو جنون وأفطر يوم أو يومين، هاي كلها تسمى أعذار. إذا أفطر لعذر بنى، يعني بنى على صومه ولا ينقطع عنده التتابع ويكمل من حين انقطاعه، كما مثلا لو صام 20 يوما ثم بعد ذلك المرأة حصل عندها حيض وانقطع تتابعها ب7 أيام، نقول لها ابني على ما مضى فأكملي من 20، فعندما تعود لإكمال تتابع الصوم أول يوم تصومه يصبح لها 21، وهكذا. لا مثل الفرض الأول إنه ينهدم ويستأنف من أول يوم، ما دام الإفطار لعذر تبني على صحة صومها فيما مضى، لأن الإفطار لعذر لا يقطع التتابع كما ورد في الروايات والأخبار. نعم، فإذا يكمل بعد تمام العذر من اليوم اللي ماذا أفطر منه. نعم، ثم قال وإن صام من الشهر الثاني ولو يوما أتم. الآن نريد نتكلم في مسألة تحقيق موضوع التتابع، يعني الوارد بالدليل أنه يصوم شهرين متتابعين، شنو معنى التتابع؟ هل التتابع أن يصوم 60 يوما متصلة، أو يصوم 30 يوما ويتبع الشهر الأول بالثاني ولو بيوم واحد؟ ورد عندنا في بعض الروايات والأخبار أن التتابع هو أن يتبع الشهر الأول بصيام أول الشهر الثاني ولو كان قليلا، يعني ولو كان بيوم. إذا حصل التتابع أنه يصوم شهر ويصوم شيئا من الشهر الثاني والآخر ولو أياما منه حصل التتابع، فاللي يصوم 30 يوما ويلحقه بصيام يوم واحد فيصبح عنده 31 متصلة، هذا يحقق من عند التتابع. نعم، لكن الفقهاء اختلفوا وين أنه هذا التتابع، باليوم الواحد مطلقاً حتى ولو كان اختياراً أو لأجل عذر، فيتحقق منه التتابع بالثلاثين واليوم الواحد اختلفوا. فالبعض من الفقهاء قال مطلقاً لعذر أو لغير عذر يتحقق التتابع بأن يتبع الشهر الأول ببعض الأيام من الشهر الثاني ولو كان يوماً واحداً. وبعض الفقهاء قالوا إنه بعد أن يوصل التتابع بيوم ليس له أن يفطر إلا لعذر. نعم، وهذا العذر مأخذ بمطلق العذر سواء كان عذرا شرعيا أو عذرا عرفيا. نعم، فإذا يوجد قول يقول إنه التتابع يكفي فيه أن يتابع الشهر الثاني بالشهر الذي بعده ولو بيوم، ثم بعد ذلك قد حصل من عنده التتابع حتى ولم يكن هناك تتابع في بقية الشهر يحق له أن يفطر ولو كان لغير عذر. وهناك قول ثاني يقول إن التتابع يحصل من صيام الشهر الثاني ولو بيوم مع الشهر الأول، ولكن لا يحق له أن يفطر بالشهر الثاني إلا لعذر. وهذا العذر مطلق العذر مما يصدق عليه العذر العرفي ليس بخصوص الشرعي. نعم، الآن نسأل هذا الشخص اللي أفطر ولم يتحقق عنده التتابع، قلنا من حيث الإجزاء لا يجزي، ولكن السؤال هنا هذا إفطاره الاختياري وعدم تحقق التتابع في صوم الكفارة هل يأثم عليه أم لا؟ هو المطلوب منه صيام شهرين متتابعين، صام 20 يوما وأفطر في اليوم 21، قلنا يستأنف وهذا لا يجزي عن الكفارة. لكن السؤال هذا إفطار في ضمن أيام الكفارة هل يستلزم عليه الإثم أم لا؟ لهذا قال المصنف وهل يأثم مع الإفطار، يقصد لغير عذر، وإلا واضح الإفطار مع العذر لا إثم فيه، فهذا مقصود لغير عذر، هل يأثم مع الإفطار لغير عذر؟ قال المحقق رحمه الله فيه تردد أشبهه عدم الإثم فيه. هذا التردد من شيء وجود قولين، قول يقول بالإثم إنه الشخص اللي يفطر من غير عذر وما يحقق أن التتابع في صوم الكفارة هذا مأثوم عليه الإثم. ما هو وجهه في ذلك وحجته؟ قال لأن المتابعة بين الشهر والشهر الأول والثاني هي متابعة واجبة لأنها مأخوذة في نصوص الدليل شهرين متتابعين، والبخل بالواجب لغير عذر يعتبر آثم، وهو أفطر وأخل بهذا الواجب ولم يحقق التتابع في صوم الكفارة فيكون ماذا؟ آثما، من جهة إن المخل بالواجب لغير عذر آثم. نعم لو كان أفطر لعذر هذا كما هو معروف عندنا لا إثم عليه، لكن لأنه إفطار من غير عذر ففيه الإثم. والتتابع بين الشهرين عرفا ولغة مأخوذ بإكمالها، مأخوذ بمن؟ بإكمالها. هذا الوجه الأول. اثنين، اتمسك بأنه هذا الإفطار هو إبطال لعمل الكفارة، والكفارة أمر تعبدي مأخوذة، فهذا إبطال للعمل، وإبطال العمل منه إبطال العمل العبادي، هذا منهي عنه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فبالتالي الدليل ينهى عن إبطال العمل من غير عذر، وبما أنه أبطله من غير عذر إذن عليه الإثم. هذا القول قال به الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، وهو قول لابن جنيد حكاه عنه العلامة في كتابه المختلف، وهو قول للفقيه السيد ابن زهرة في كتابه الغنية. هؤلاء بعض الفقهاء اللي قالوا بالإثم إنه عليه ماذا؟ الإثم. نعم الشيخ المفيد في كتاب الوجه كله اتمسكوا اللي يقول بالإثم اتمسك بأمرين. أولا قال إن المتابعة بين الشهرين واجبة، والمخل بالواجب لغير عذر هذا آثم لأنه أفطر له لعذر، والتتابع بين الشهرين عرفة ولغة مأخوذ بإكماله، فلذلك يكون مأثوما. والوجه الثاني قال لأنه هذا الإفطار إبطال للعمل، لأن هو من يفطر أبطل عمل العبادة اللي هو الكفارة، وهو منهي عنه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني يقول بعدم الإثم، في بعدم الإثم نعم، وتمسك بذلك في مسألة التفريق في الشهر الثاني، تمسك بإطلاق الروايات اللي يدل على جواز التفريق مع صيام شهر من الشهر الثاني. هذا جواز التفريق شي يدل على ماذا؟ عدم الإثم. حتى هاي الرواية اللي قرأناها إن التتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا ولو أياما قليلة منهم، هذا عدم أخذ التتابع بالستين يوم يدل على جواز انقطاع التتابع. وبالتالي إذا تمسكنا بإطلاقها يعني يجوز قطع التتابع ولو من غير عذر من بعد ماذا؟ صوم الشهر واليومي، فيدل على أنه مسألة التتابع ما مأخوذ على نحو الوجوب التكليفي حتى يكون المخل بها ماذا؟ مأثوم. نعم، هو لو أخل بي تترتب عليه حرمة وضعية اللي هي ماذا؟ عدم صحة التتابع، وبالتالي لا يجزي عن الكفارة، لكن هذا لا يعني أنه يكون ماذا؟ آثما. فإذا تمسكنا بإطلاق الروايات اللي تدل على جواز التفريق مع صيام شيء من الشهر الثاني، وهذا جواز التفريق دليل على عدم الإثم، وإن التتابع إذا صدق بذلك فحينئذ بعد لا وجه للإثم لتحقق الامتثال. وثانيا حتى اللي يصوم 20 يوما وماذا؟ ويفطر، هذا لا نقول عنه مأثوم، غاية الأمر هو بطل عمله فما يجزى عن الكفارة، لكن لا يعني أنه نقول بمن بأنه مأثوم. وهذا الرأي ذهب إليه الأكثر، أكثر فقهائنا ذهبوا إلى عدم الإثم. نعم، هاي الرأيين هي من ماذا؟ التردد. المحقق رأيه أنه الأشبه بأصول المذهب وقواعده هو عدم الإثم فيه، وهذا هو قول أكثر الفقهاء. نعم، قال وإن كان لعذر، يعني قد أفطر لعذر، بنى على صومه ويكمل من انقطاعه، لأن الإفطار لعذر معذور لا يقطع التتابع. وإن صام من الثاني، يعني من الشهر الثاني، ولو يوما، يعني يقصد ولو يوما واحدا أتمه. طبعا هذا تمسكا بالروايات اللي تقول إن التتابع أن يصوم شهرا ومن الآخر شيئا أو ولو أياما منهم. نعم، وإن لم يتابع في البقية، لأن التتابع حصل عنده بالشهر واليوم مثلا، وهل يأثم مع الإفطار؟ يعني اللي يفطر لغير عذر هل يكون مأثوم عليه حرمة تكليفية؟ فيه تردد من شئ قولي قول بالإثم وقول بعدمه، والأشبه بأصول المذهب وقواعده عدم الإثم فيه. نعم، هسه الآن نريد نتكلم عن العذر اللي قلنا لو حصل هذا لا يكون مخلا بالتتابع. قال والعذر الذي يصح معه البناء، يعني نبني على ما مضى من دون أن نقطعه، هو الحيض والنفاس والمرض والإغماء والجنون. المرأة اللي يصيبها حدث الحيض معذورة، لأن هذا حدث ماذا؟ حدث ليس باختيارها. وكذلك لو حصل عندها حدث النفاس اللي هو رؤية الدم بعد الولادة، معذورة في انقطاع ماذا؟ التتابع لأجل صوم الكفارة. وكذلك المرض اللي يعجز معه المكلف عن الصيام، فهاي كلها رخص شرعية للإفطار. والإغماء اللي يفقد عقله مثل يوم أو يومين ويرجع له ويحصل عنده فارق وعدم وجود تتابع. وكذلك الجنون، لو شخص أصيب بجنون ولو كان إطباقيا وفاته يوم أو يومين من صيام التتابع في صوم الكفارة. أما المرض والإغماء والجنون فهذه الثلاثة مشتركة في أنها تقع من دون اختيار المكلف في الإفطار. والشيء الذي يقع من دون اختيار المكلف الشارع لا يلزمه به، لأن معذور هو فيه، والمقتضي فيها واجد. ودلت أيضا الروايات على ذلك، إنه حدث الحيض والنفاس والمرض والإغماء والجنون، هذه ماذا تحدث؟ ماذا؟ من دون اختيار. نعم. قال: أما السفر، يبقى عندنا السفر، هل هو عذر للإفطار؟ وهل هو مخل بالتتابع لصوم أيام الكفارة أم لا؟ قال المصنف: نعم، طبعا احنا قلنا بالنسبة للمرض والإغماء والجنون هاي مشتركة في عدم اختيار المكلف في الإفطار، فالمقتضي بها واحد بجوازها. أما الحيض والنفاس فهذا واضح أنه غير قاطع للتتابع، لأن عروضهما طبيعيان، عروضهما طبيعيان، ما لا يوجد أيضا اختيار للمكلف. أحسنتم، أيضا ليس باختيار، وعروضهم طبيعي، ولا تخلو امرأة من شهر يمر عليها إلا يكون لها حدث بالحيض. نعم، فلهذا لو قطعنا التتابع للمرأة اللي دائما يحصل عندها الحيض، بعد ما نقدر نحصل صيام شهر واحد متتابع، لأن هي في كل شهر ماذا يحصل عندها؟ حدث الحيض. فلو قطعنا التتابع لأجل الحيض لزم عدم إمكان الصوم عن الكفارة لذات الحيض، لأن غالبا المرأة لا تخلو من حدث الحيض ولو بالشهر مرة، وهذا يسبب عليها الحرج. وإضافة لذلك الروايات اللي أيضا ذكرت أنه حدث الحيض والنفاس هو عذر لها. بقى عندنا السفر، السفر هل هو عذر أو ليس بعذر؟ قال المحقق: أما السفر فإن اضطر إليه كان عذرا، إذا شخص مضطر يسافر، وهذا الاضطرار أما لخوف أو علاج، يعني خوف من سلطان يخاف منه الضرر ويريد أن يسافر، أو خوفا على أمواله أو عياله أو تجارته من حصول التلف أو السرقة، أو كان لعلاج مرض يريد يسافر حتى يعالج مرض، وغيرها من الأمور الضرورية اللي يخاف بتركها على نفسه أو ماله أو مما يخصه أمره، حينئذ يجوز ذا يسافر ويجوز ذا الإفطار، وهذا لا يقطع التتابع لوضوحه، لأنه معذور به شرعا. قال: أما السفر فإن اضطر إليه كان عذرا، وإلا كان قاطع للتتابع، يعني وإلا إذا لم يفطر إليه ولم يكن عذرا وجاء بالقطع من قبل المكلف باختياره، هذا راح يصبح قاطعا للتتابع وعليه الاستئناف من جديد، ولا يبني على ما مضى من صيام تلك الأيام. قال: وإلا كان قاطعا للتتابع. نعم، وإلا يعني إذا لم يفطر إليه لم يكن عذرا وجاء بالقطع من قبل المكلف باختياره، فحينئذ هذا يلزم عليه ماذا؟ الاستئناف من جديد. نعم. ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما لم ينقطع التتابع. بالنسبة للمرأة الحامل اللي تخاف على نفسها أنه إذا استمريت بالحمل استمريت بالصوم مع الحمل راح يصيبني ضرر، فلهذا تخاف على نفسها من إصابة الضرر. لو أفطرت الحامل في أيام صيام الشهرين المتتابعين لأجل الكفارة، هل يخل بالتتابع أم لا؟ المحقق قال إنه لو أفطرت الحامل خوفا على أنفسهما لم ينقطع التتابع بذلك، لأنها معذورة شرعا. وكذلك المرضع اللي ترضع ولدها وتخاف إنها إن صامت قل لبنها وتضرر منه، وقل لبنها وإصابة الضرر على نفسها، كذلك الأمر لها أن ماذا؟ تفطر، ولا ينقطع التتابع بذلك. والوجه فيه لأن المرأة الحامل والمرأة المرضع نزلت منزلة المرض، فبما أنه المرض معذور وهي أيضا خائفة من إصابة المرض، فخوف المرض منزل بمنزلة الضرر، بمنزلة نفس المرض، فبما أنها حامل وتخاف إنها لو استمرت بصيام الكفارة يصيبها الضرر، والمرأة المرضع لو استمرت في صومها يصيبها الضرر، فإذا كان خوفا على أنفسهما لا ينقطع التتابع، لأن المرأة الحامل والمرضع منزلة بمنزلة المريض، فتكون بذلك ماذا؟ معذورة. ولو أفطرتا خوفا على الولد، أفطرتا هذا ألف الاثنين، الاثنتين، نعم، راجع للحامل والمرضع. إذا الحامل أفطرت خوفا على ولدها من الإسقاط أو الإصابة بالضرر أو موته في بطنه، لا على نفسها، نعم، بعض النساء الحوامل يكون الصوم مضر بمن؟ بحملها. وكذلك المرأة المرضع لو أفطرت لكن لا لخوف على نفسها، إنما تخاف على ولدها من جهة إنه إذا صامت قل لبنها، وإذا قل لبنها لا تستطيع إرضاعه، وبالتالي عدم إرضاعه قد يصيب بالضرار. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال ينقطع. المرأة الحامل والمرضع اللي تفطر خوفا على الولد ينقطع عندها التتابع، وتمسك بماذا حجته في ذلك؟ قال لأنهما يفطران لغيرهما لا لأنفسهما. وإحنا عندنا قاعدة دفع الضرر، هو دفع الضرر عن النفس لا عن الغير، فهي يسقط عنها وجوب الصوم مخوفا إصابة للضرر لو كان الضرر متوجه على نفسها لا على غيرها. وحديث لا ضرر يتناول منه؟ يتناول نفس شخص المكلف لا غيره. نعم، فبالتالي ينقطع التتابع لأنهما يفطران ماذا؟ لغيرهما اللي هما الولد، لأجل الولد. نعم، قال ينقطع. وفي كتابه الخلاف قال لا ينقطع. الشيخ الطوسي رجع في كتاب الخلاف قال ما ينقطع التتابع. لماذا؟ لأنهما مشتركين في الضرورة المسوغة للإفطار، وهذا يعتبر منهم عذرا. بالنسبة للحامل والمرضع اثنيناتهم مسوغ لهم الشارع أنه في مورد الضرورة أنه لهم الحق بمن؟ بالإفطار. نعم، هسه ماكو فرق خوفا على نفسها أو خوفا على ولدها مطلقا، فإذا تمسكنا بالإطلاق وإنهما مشتركين في الضرورة المسوغة للإفطار ويصدق عليه عذر شرعي، فبعد حينئذ يجوز لهم الإفطار ولا ينقطع بذلك التتابع، بل ترجع المرأة من حين وضع الحمل مثلا أو من حين الانتهاء من الإرضاع أن تكمل ما مضى منها. إذا صايمة سابقا 10 أيام نقول لها أكملي هذا كما ورد في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي لا ينقطع. المحقق رأيه رحمه الله يقول القول بعدم الانقطاع هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. لماذا؟ لأن الحامل والمرضع هي صاحب الضرورة، فتشترك مع غيرهم من أصحاب الضرورات الأخرى، وهو الضرورة في نفسها هي مسوغة وعذر للإفطار، فبالتالي لا يقع ماذا؟ الخلل بصوم التتابع لأجل الكفارة. ولو أكره على الإفطار هذا إن شاء الله يأتينا الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. نعم، نعم. أخوتي بالنسبة إلى موضوع هذا أنه لا يباع الخادم على المرتفع مباشرة الخدمة، إحنا كلامنا في المصنف من يريد يتكلم بتحقيق موضوع الوجدان، لأن هو تكلم بالرقبة، كيف نوجد الرقبة؟ متى يتحقق تحقيق الموضوع لوجود الرقبة متى؟ فتكلم بذلك. ثم بعد ذلك طبعا هسه بغض النظر عن كون الكفارة مرتبة أو مخيرة، كلامنا بالوجدان. نعم، هو صدر حديثه قال إنه يتعين الصوم بالوجوب التعيني في الصوم في الكفارة المرتبة مع العجز عن العتق، يعني اللي يعجز عن العتق ينتقل إلمن للصيام، واللي ينتقل للصيام يعجز عن الصيام ينتقل إلمن للإطعام. نعم، فلذلك الآن كلامه هو في الوجدان. بالنسبة للشخص اللي عنده خادم وهذا الخادم الآن هل خلنا فرض عبد، هل يجب عليه عتقه؟ لا يجب. لماذا؟ لأن خادم محتاج للخدمة للمؤنة مالته، وإحنا قلنا من شروط العجز عن من شروط الوجدان الرقبة أن لا يكون مضطر إلى خدمته، فلهذا ما يجب عليه عتقه. طيب الآن السؤال، هذا الخادم مرة يكون موجود الشخص هو مترفع عن الخدمة لا يخدم نفسه، ومرة موجود عند شخص يخدم شخص لكن هذا الشخص المخدوم يمكن أنه هو يخدم نفسه. فنقول إذا كان الخادم العبد موجود عند شخص مترفع عن الخدمة مثل العلماء والقضاة وغيرهم، هذا لا يباع الخادم على المرتفع عنهم. أحسنتم. وإذا كان الخادم موجود ويخدم بشخص، هذا الشخص هو من نفسه يخدم نفسه، هو كخادم ما واجب عليه عتقه لأن جاي يقدم له خدمة. لكن هذا الشخص اللي ملكه يقدر هو يخدم نفسه مثل الكسبة والعمال وغيرهم. هذا يجب الكلام، هل يجب عليه أن يبيعه أم لا؟ فهو قال بالنسبة للخادم المترفع عن خدمة نفسه لا يبيع خادمه، وبالنسبة لمن جرت عادته بخدمة نفسه عليه أن يبيعه لأنه يستغني عنه إلا في حالة المرض المحوج للخدمة. ثم يجينا الكلام مال الخادم الغالي. الآن هو كخادم ما واجب عتقه لأن إحنا محتاجين للخدمة، لكن يجي كلام بس إحنا نقدر نبيعه وناخذ فرق الثمن. فنقول إذا كان هل يجب أو لا يجب؟ البعض مثل الشيخ الطوسي قال نعم يجب أن يباع غاليا ونشتري أرخص منه وفارق الثمن نطعم به للكفارة. الرأي الثاني يقول لا يباع لأنه يوجد نهي عن بيع المسكن والخادم مطلقا. نعم، فهسه هذا هل هو ناظر إلى الكفارة المرتبة أو غير المرتبة؟ بغض النظر عن ذلك، لأن إحنا كلامنا بتحقق الوجدان، لأن هذا الكلام نفسه يجي حتى وين في الكفارة المخيرة. فالمصنف في غرض بيان تحقيق الموضوع فيريد يتكلم عن الوجدان، وجدان الإطعام مطلقا للمرتب وإلمن للمخير. نعم، إن شاء الله تضح الأمر بها. نعم، فما بها خصوصية للكفارة المرتبة حتى نقول إذا كان هو عنده خادم عنده عبد ليش ما يعتقه، ليش ينتقل للإطعام؟ نقول لا بغض النظر عن ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، إذا عندكم سؤال أخوتي في خدمتكم. نعم، الله يحفظكم إن شاء الله.